بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل لقاءنا مع مباحث الإمامة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة الثانية وهي بعنوان من تحرم إمامته، واليوم نستكمل المباحث المتعلقة بهذه المسائل. ونقول المسألة الثالثة، قال فيها المصنف هنا المسألة الثالثة من تكره إمامته. قال وتكره إمامة كل من اللحان، قال وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة. بداية احنا كنا شرحنا قبل ذلك معنى اللحن. اللحن يقصد به في اللغة الميل، والمقصود به هنا الخطأ. اللحن معنى ايه؟ الخطأ. يبقى مقصود هنا في الكلام هذا الذي يقصد، يعني يكون هناك كثرة الخطأ في قراءته، هل مثل هذا يجوز إمامته أم لا؟ هنا سيوضح الفارق في المسألة بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة التي قال عنهم من يحرم إمامته. هنا قال يكره إمامته، يعني الصلاة ستكون صحيحة ولكن مع الكراهة. قال هنا إيه؟ هذا وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. قلنا طبعا تكلمنا على مسألة الذي يخطئ في قراءة الفاتحة، وذكرنا تفصيل المسألة نظرا لأن الفاتحة لها موقع خاص. الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، فبالنسبة للخطأ في قراءة الفاتحة قد يعود بالخطأ على الصلاة أصلا، فبالتالي الخطأ هنا في ما لا يخص الفاتحة، أو إذا كان هناك خطأ في الفاتحة لا يحيل المعنى ولا يبطل الفاتحة أصلا، ولكن مثل هذا الإنسان يحكم عليه أيضا بأنه تكره صلاته. إذن هنا عندما يعني يكون هناك نوع من أنواع المنافسة على الإمامة، هنا يخطئ كثير من الناس أنهم يقدمون الأكبر سنا، يعني يأتون مثلا بأكبر الرجال الواقفين في المسجد ويقولون هذا يا أمنا فضل عم الحاج خش صلي وهكذا، هذا اعتبارا لجلالة السن واحتراما له. وفي بعض الأحيان يعني يقدمون الإنسان الذي يكون له وجهة في المجتمع أو يكون له نصيب يعني من المسؤولية مثلا على المسجد. لا، هنا نقول الاعتبار أولا يكون بمقاييس الشرع وليس بمقاييسنا نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة هي أم القوم أقرأهم، فهنا المعيار الأول الذي نحتكم إليه بجودة القراءة. وكنا فصلنا القول في معنى هي أم القوم أقرأهم، وهنا نقول الإنسان الحافظ للقرآن ولكنه يكثر الخطأ في قراءته، سواء كان لحنا جليا أم لحنا خفيا، يعني كل أنواع هذه الخطأ لو كثرت هنا هذا لا يقدر. هنا نأتي بالأجود في القراءة نظرا لأن هذا الإنسان سيصح معه قراءته للفاتحة وتصح معه الصلاة وتطمئن الصلاة، هذا من الباب الأول. الباب الثاني أن هذا مفضل بصفة عامة، الإنسان المتقن للقراءة والإنسان الجيد في القراءة يقدم في هذا الباب على غيره، وبالتالي كما نقول الإنسان الذي يكثر الخطأ في قراءة القرآن هذا لا يعود بالبطلان على الصلاة، طالما أن هذا خطأ كما ذكرنا ليس الفاتحة، ولكن تكره إمامة مثل هذا. وعلى الذين يعتنون بأمر المسجد أن يقدموا من هو أصلح. طبعا كل هذا في حال ما لم يكن هناك إمام راتب. هنا نحن نتكلم على ما لو كان هناك نوع من التميز بيننا، يعني نقدم من ومن الذي يقدم من الذي لا يقدم، لو كان هناك شيء من المفاضلة. أما بالنسبة للإمام الراتب فهذا يقدم على غيره كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة لا يؤمر الرجل في سلطانه. المسألة الثانية قال من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، إلى آخر الحديث. طيب ما معنى هذه المسألة؟ بداية نلاحظ أن الفقهاء هنا عبروا في هذه المسألة أن الذي يؤم قوما وهم له كارهون عبروا هنا بالكراهة. رغم أنك لو نظرت في الحديث لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. هذا وعيد شديد. هذا الوعيد الشديد يبعد أن يكون على أمر مكروه. يعني مجرد أن نعبر عن هذا الإنسان الذي توعد عليه بهذا الوعيد أنه أما قوما وهم له كارهون فنقول الحكم على الكراهة حقيقة الأمر فيه شيء يعني يحتاج منا إلى فهم. هو لماذا حكموا بالكراهة؟ ده كلام يعني جمهور أهل العلم يقولون أن من أما قوما وهم له كارهون هذا مكروه. طب لماذا حكموا بالكراهة؟ هناك سر في المسألة. ما هو هذا السر؟ السر عندهم أن الحديث ضعيف عند جمهور العلماء. لاحظ هذا، الحديث ضعيف، ولو صح عندهم لربما حكموا ببطلان الصلاة أصلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل لا ترتفع صلاته غير مقبولة. يبقى إذن صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. تمام؟ فقالوا أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما هو حديث ضعيف. فطالما أنه حديث ضعيف لماذا حكموا بالكراهة؟ هنا قاعدة ذكرها ابن المفلح رحمة الله عليه في كتابه النكت على المحرر، قال إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان فيه نهي فهذا النهي يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا. وكذلك الحال لو كان فيه أمر فإن الأمر يحمل على الاستحباب. يبقى إذا الحديث عندهم إذا كان ضعيفا لم يكن يعني الاطمئنان للعمل بمقتضاه وبلفظه، ولكن يأخذون منه على سبيل الاحتياط للحكم الشرعي فيقولون يكره كذا أو يستحب كذا. فهذا لو كان الحديث إيه؟ لو كان الحديث ضعيفا. أما طبعا لو صح لعملوا إيه؟ لعملوا بمقتضاه ظاهري. تمام؟ فهم يقولون أن الحديث رغم أنه ضعيف ولكن أن يرده الإنسان ولا يعمل بمقتضاه أصلا هذا يجعل الإنسان يعني في شيء من عدم الاحتياط. فهم يأخذون بالأحوط في هذه المسألة ويحكمون على الإيه؟ يحكمون على النهي هنا بالكراهة وعلى الأمر للاستحباب. هذا يعني بالنسبة للإيه؟ للقاعدة عامة حتى تفهم كيف يتصرف العلماء مع الأدلة الشرعية وكيف يستنبطون الأحكام. يعني أحيانا طالب العلم في البدايات كده يقول أنا لا أدري كيف حكم العلماء على هذه المسألة بكذا، كيف حكم العلماء على هذه المسألة بكذا. هذا يحتاج منك أن تفهم آلية الاستنباط التي لديهم، كيف وصلوا إلى هذا الحكم. وهذا طبعا يعينك عليه يعني تعمق في الدراسة في علوم الآلات سواء في اللغة أو في الحديث أو في الأصول وهكذا. لكن على العموم بالنسبة لهذا الحديث تحديدا، هذا الحديث له شواهد يتقوى بها، وبالتالي كما قال الشوكاني وغيره رحمة الله عليهم أن هذا الحديث مقبول. وبالتالي لو طالعت رأي الإمام الشوكاني لرأيته يقول أن الحكم هنا على التحريم وليس على الكراهة. يعني أن يؤم الإنسان قوما هم له كارهون هذا ليس على الكراهة إنما هو على التحريم. تمام؟ إذا هذا بالنسبة للقيد الأول أو للأمر الأول في هذه المسألة. الأمر الثاني، ما معنى أن يؤم الإنسان قوما هم له كارهون؟ أنا قد أكون في خصومة مع بعض الناس، مثلا نختصم على مبنى معين، خصومة دنيوية، وبالتالي هناك شيء من المشاحة والمنازعة بيننا. هل لو أنا صليت لهؤلاء وهم يكرهونني، هل هذا هو المقصود في هذا الحديث من أما قوما وهم له كارهون؟ هل هذا هو المقصود أم أن هناك مقصود آخر؟ هنا نجد العلماء قالوا أن من أما قوما وهم له كارهون هذه الكراهة مقيدة بقيدين. اسمع لهذا الأمر جيدا حتى تعلم كيف يكون الحكم. أما القوم
أما القوم وهم له كارهون، هنا الاعتبار في المسألة بأمر معين، أن يكون أن تكون هذه الكراهة بحق. قيدوه أولا بقيدين، أن تكون هذه الكراهة بحق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يكره صلاته بسبب معتبر شرعا، كأن يكون هذا الإمام على بدعة غير متبع للسنة، أو يكون هذا الإنسان غير محسن للقراءة. تمام؟ يبقى لو كان هناك سبب شرعي والكراهة شرعية يبقى يتوجه الحكم الشرعي. أما لو كان السبب غير معتبر شرعا، مثلا لأنه نفترض أن في بيئة يكثر فيها الجهل ولا يعلمون فيها السنة ويكرهون هذا الإنسان لأنه يخالفهم مع أنه الحق معه وهو الذي يتبع السنة، فهنا في هذا الحق كراهتهم غير معتبر أصلا، ده الحق في جانبه وهم الذين على الخطأ. فمثلا بعض الناس في بعض البيئات يعتادون التخفيف الزائد في الصلاة ولا يقيمون يعني أركان الصلاة جيدا ولا يكون هناك قراءة متأنية، هذا يكثر في بعض المجتمعات التي يغلو فيها الجهل. فلو أن إنسانا يصلي بهم الصلاة الصحيحة ويتأنى في صلاته ويقيم يعني حدود الصلاة وأركانها على الوجه المطالب به شرعا، فهل مثل هذا الإنسان يتوجه له اللوم؟ أبدا، بالنسبة هذا الإنسان يكون على الصواب، وكراهة هؤلاء القوم له كراهة مذمومة، يعني كراهة هؤلاء القوم هي المذمومة. تمام؟ وده يعني مسألة القيد الأول. المسألة الثانية أن تكون هذه الكراهة محصورة في فرد أو في فئة قليلة، وده تلاحظوا جدا في قول المصنف لما قال أكثر القوم. لماذا؟ لأن قد يكون هذه الكراهة مختصة بفئة معينة، مجموعة أو لعل واحد حتى، فهؤلاء القوم لا يمثلون كل القوم، هذه الفئة لا تمثل كل القوم، إنما فئة قليلة في وسط هذا الجمع، وأغلب الناس لا يكرهونها. إذن هناك قيدان العلماء قيدوا بها حكم المسألة حتى نخرج بها بحكم عملي، أن تكون هذه الكراهة معتبرة شرعا، وأن يكون الكارهون هم الأكثر وليس الأقل. تمام؟ هنا في هذه الحالة نقول لهذا الإمام لا، عليك ألا تصلي بهؤلاء القوم. تمام؟ يبقى ده مسألة من أما القوم وهم له كارهون. المسألة الثالثة قال من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذلك من يكرر بعض الحروف كالفأفأة. ما هي الفأفأة؟ الذي يكرر الفاء، والتمتمة اللي هو يكرر التاء، وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في الصلاة. العلماء قالوا أن مثل هذا تكره صلاته وتكره إمامته، وهو الراجح فعلا، يعني أن الإنسان الذي يكون فيه شيء من الضعف في القراءة، شيء من عدم إحسان الإتمام يعني إقامة الحروف بشكل كامل، هذا لا يقدم على غيره، يفضل أن يقدم غيره في هذا المكان، ولكن صلاته صحيحة بالطبع، يعني هذه الصلاة صحيحة، لأن خاصة لو كان هذا العذر من الإنسان اللي هو لا يستطيع أن يعالجه، يعني لو افترضنا أن هناك إنسان ألدغ كما نقول نحن بلغتنا الدارجة، هناك شيء من الثقل في لسانه ويصلي فيخطئ في إخراج بعض الحروف ويخطئ في بعض الكلمات، هنا قد يخطئ في الفاتحة، هل حكم صلاة مثل هذا أن صلاته باطلة؟ لا، الرجل كان أقول العلم أن صلاة مثل هذا رجل نسب باطلة، فهذا رجل معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ فهذا مثل هذا صلاته نسب باطلة، ولكن قالوا يكره أن يأم من هو أفضل منه، يعني لو كان هناك إنسان يحسن القراءة ويحسن إخراج الحروف بشكل متقن، فمثل هذا يقدم على من به شيء في لسانه، ويكره أن يأم هذا الرجل، وترتفع الكراهة لو أم لمن هو مثله أو من هو أقل منه. يعني إيه؟ يعني لو إنسان عنده عيب في لسانه، عنده لدغة في الراء، لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف، تمام؟ ولكن هناك إنسان آخر لديه نفس المشكلة، لا إشكالية على الإطلاق، أو يؤم قوما مثلا مجموعة من الخبز وأن ليس هناك كراهة على الإطلاق، وهكذا. فإذا المسألة إيه؟ مسألة نسبية، والله تعالى. نأتي إلى المسألة الرابعة. قال: المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين. أين يقف الإمام وأين يقف المأموم؟ يعني بعض الناس قد يتعجبون يعني من سرد مثل هذه المسائل والإطالة بها، لكن الحقيقة في التطبيق العملي ستجد أن كثيرا من هذه المسائل يعني يقع فيها إشكاليات كبيرة، بل وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى، لا أقول لكم خلاف، قد ممكن تؤدي إلى الاشتباك. أين يقف الإمام وكيف يقف الإمام وكيف يقف المأمومين؟ يعني فعلى الإنسان طبعا أن يتعلم فقه العبادة بشكل كامل، بحيث أنه يستطيع أن يؤدي العبادة بشكل ليس فيه خلل. قال هنا: السنة تقدم الإمام على المأمومين. هذه السنة، أن يتقدم الإمام على المأمومين. قال: فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا، جبار هذا أحد الصحابة، هو جبار بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. هذا الذي ذكره هو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل، هو في حديث مشهور جدا اسمه جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله الطويل، حديث مشهور في صحيح مسلم. اللفظ هنا كما جاء في هذا الحديث، قال فيه جابر رضي الله عنه: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. من الذي أتى؟ جابر أتى ليصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء جابر رضي الله عنه فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم به، فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره، أخذ به وأداره من ناحية اليسار إلى ناحية اليمين، جعله يقف عن يمينه. قال: ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا الحديث هنستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى هنا الذي ذكرها: لو كان عدد المأمومين اثنان فأكثر، أين يكون موضعهم من الإمام؟ يكونون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت: ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ونص الحديث، وأنا أحب أن أتتبع يعني نص الحديث وأقرأه حتى يعني نرتبط مباشرة بالدليل. نص الحديث فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. يبقى إذا لو أحببنا أن نفصل الحكم في هذه المسألة نقول كالآتي: بالنسبة لمسألة تقدم الإمام على المأمومين، قال العلماء أن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إذا كان اثنين فأكثر. لكن السؤال، نحن نقول من السنة أن يتقدم الإمام، طب ماذا لو تقدم المأموم؟ ماذا لو أن المأموم تقدم على الإمام فصلى أمامه؟ هنا مسألة مهمة ونحتاج إليها كثيرا، خاصة في المواطن التي يكثر فيها عدد المصلين، وفي مسألة مثلا زي صلاة العيد أحيانا، صلاة الجمعة أحيانا في بعض الأماكن يكون فيها العدد كبير جدا، وأحيانا يمتلئ بهم المسجد فيحتاج الناس إلى الخروج خارج المسجد ويصلون خارج المسجد. وقد يتقدم المأموم على الإمام، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ هذه مسألة مهمة. فاختلف العلماء في هذه المسألة، وهنوسع القول في هذه المسألة نظرا لأهميتها. اختلف العلماء في مسألة ما لو تقدم المأموم على الإمام، فقالوا الرأي الأول أنها لا تصح مطلقا، الصلاة باطلة، الصلاة هنا باطلة، لو تقدم المأموم على الإمام فالصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة بأفعالها وهيئتها وجميع أحواله، ومنها الوقوف، فيكون الوقوف فيه تقدم على الإمام خلاف السنة، وحينئذ تبطل إيه؟ تبطل الصلاة. يبقى هم اعتمدوا على إيه؟ اعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس خلفه، ولم يثبت أبدا أن هناك من تقدم عليه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى، فمخالفة هذا الأمر يبقى مخالفة للواجب، تعمد المخالفة تساوي بطلان الصلاة. تمام؟ يبقى عرفنا من أين أتوا بالقول بالبطلان؟ من الذي قال بهذا؟ من الذي قال ببطلان صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام؟ جمهور أهل العلم، الجمهور على أن المأموم إذا تقدم على إمامه عامدا عالما فصلاته باطلة. خذلك المسألة الثانية، قالوا تصح مطلقا، تصح لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام. الفريق الثاني، وده رأي مين؟ ده رأي المالكية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينهى، لم يقل لأحد لا تتقدم علي، ولم يحدث أن تقدم أحد ونهاه. غاية ما في الأمر أنه فعل هذا، يبقى غاية ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فصلى وصلى الناس خلفه، ده غاية ما في الأمر. تمام؟ فقالوا أن مسألة تقدم المأموم الإمام على تقدم المأموم هنا على الإمام، المسألة هنا ليس فيها مخالفة لا لواجب ولا لركن، يعني غاية ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والفعل المجرد، الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ الفعل المجرد عند علماء الأصول قاعدة عندهم، الفعل المجرد يساوي الاستحباب، ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فقط من غير أن يأمر، هذا يساوي عندهم الاستحباب وليس الوجوب، وهذه قاعدة سليمة، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. خدنا بالنا؟ فبالتالي هنا المالكية قال لك إيه؟ قال لك لا، فصح الصلاة مطلقا. هناك مذهب ثالث، ألا وهو مذهب التوسط في المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا أن الصلاة تصح مع العذر دون غيره، تصح مع العذر، لو أن المأموم معذور في تقدمه على الإمام فلا بأس بهذا، لو كان هناك عذر فيجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، كما ذكرنا في مسألة الزحام، في مسألة الجمعة والأعياد وهكذا، إذا لم يتمكن المصلي من الصلاة إلا في المنطقة اللي هي تكون أمام الإمام فهنا صلاته تكون خيرا له من تركه للصلاة. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه والمتأخرين شيخ الإسلامين، والحقيقة هذا هو أرجح الأقوال، يعني التوسط في المسألة هنا من أرجح الأقوال، لأنه بالفعل لم يكن هناك نهي ولا أمر، ولكن لا يجوز أن يتقدم المأموم ويخالف في هذه المسألة إلا في حال ما إذا كان معذورا في هذا الأمر، وهذا هو أرجح وأعدل الأقوال. إذا المأموم مكانه إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر خلف الإمام، خلف الإمام ولا يتقدم إلا العذر. قال ويقف الرجل الواحد، مسألة ثانية بقى، لو كان هناك لو كان المأموم رجلا واحدا، قال ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. هنا مسألة أخرى، لو أن الإنسان لو أن الإمام يقف، لو أن الإنسان معه مأموم واحد، ما موقعه؟ هل يصلي عن اليمين أم عن اليسار؟ قال لو كان واحدا يصلي أولا عن اليمين ثانيا محاذيا له. إيه الدليل على كذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن اليسار. تقدم معنا منذ قليل الحديث والدليل عن جابر بن عبد الله. سنقول هنا لفظ الحديث عن ابن عباس، فعنه رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة. ميمونة بنت الحارث هي خالة ابن عباس رضي الله عنهم. قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. هذا دليل ثاني، لو أن الإنسان المأموم وقف عن اليسار فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقف عن اليمين. طيب سؤال، هو لو المأموم وقف عن اليسار هل تصح صلاته؟ نحن نقول قد خالف السنة، لكن هذه مخالفة هل تصل إلى حد البطلان؟ نقول بداية المسألة لها حالان. الحال الأول لو كان اليمين يمين الإمام خاليا متاحا، ده الحال الأول، يعني المأموم يصلي في جهة اليسار وليس هناك مانع من الوقوف في جهة اليمين، يمين الإمام متاح خالي وليس هناك عذر. فما حال صلاة المأموم هنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم. يعني هناك من قال من أهل العلم من قال أن صلاة المأموم في هذه الحال باطلة، تبطل صلاة المأموم، بل وقال البعض كذلك، يعني لعل ممكن يعني يصل الأمر لإيه يعني كما ذكرنا، يعني هو تكون إيه هتكون باطلة وعليه يعني أن يخرج وأن يعود مرة أخرى وهكذا. يعني مهم، يعني عندنا في فريق قال إيه، قال باطلة. أما جمهور أهل العلم قالوا أنها صحيحة، جمهور أهل العلم قالوا إيه، قالوا أنها صحيحة. لماذا؟ قالوا ليس هناك دليل أصلا على البطلان في هذه الحالة، وده صحيح. يعني كيف نبطل صلاة إنسان دخل صلاته على وجه صحيح؟ غاية ما في الأمر أنه خالف السنة في هذه الحالة، يعني غاية ما نقول له أنه يكره هذا الحال. تمام؟ طيب الحال الثاني أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يمين الإمام. يعني بمعنى إيه؟ في إمام يقف وعن يمينه مأموم، فيأتي رجل آخر فيقف عن يسار الإمام، وبالتالي هنا الإمام سيكون متوسطا بين هذا وذاك. فتبنى؟ طيب إيه حكم الصلاة في هذه الحالة؟ حكم الصلاة في هذه الحالة لا بأس بها، هي صحيحة على الوجه الذي سوف نذكره بعد قليل. هل يجوز أن يقف المأموم وسط المأمومين أم لا؟ لسنتكلم عليك المشكلة. المسألة الثانية مسألة المحاذاة، هو يقول يقف عن يمينه محاذيا. ما معنى محاذيا؟ محاذيا يعني يقف معه في صف واحد، كأنهم يصفون في صف واحد. لو أنهم وقفوا مثلا، نحن نقف في صف المأمومين، يكون هناك محاذاة، الكتف بالكتف والكعب بالكعب. دي اسمها ايه؟ دي اسمها المحاذاة. المفترض ان المأموم والامام يقفون هكذا بالمحاذاة، لا يتقدم المأموم ولا يتأخر، لا يتقدم الامام ولا يتأخر المأموم، خلافا لما هو مشهور في بعض المذاهب خاصة عند الشافعية. هذا مشهور جدا عندنا في مصر، ان الامام لو كان معه مأموم واحد فيتأخر المأموم قليلا ويحاذي عند كعب الامام، مشهورة جدا عندنا. هذه الكيفية خلاف السنة، هذه الكيفية مخالفة للسنة. الصواب ان المأمومة يصلي محاذيا للامام كما يصف في الصلاة، وذلك للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، يعني جعلني محازيا له. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني تراجع الى الخلف. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: لا شأني اجعلك حذائي فتخنس. فقلت: يا رسول الله، او ينبغي لاحد ان يصلي حذائك وانت رسول الله الذي اعطاك الله؟ فهنا وجه الدلالة عندنا من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم ابن عباس وجعله محاذيا له. اما ابن عباس فاعتبر ان مكانه لا يصح ان يكون محاذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له واكبارا له. اذا الذي نستنبطه هنا ان السنة، السنة ان يصلي المأموم محاذيا للامام فلا يتأخر عنه ويكون كأنه يصف معه في صف واحد. تمام؟ قال: ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود. علقمة والأسود هما من أتباع ابن مسعود رضوان الله عليهما، وهم من كبار علماء الأمة الذين أخذوا عن ابن مسعود. ابن مسعود يعتبر يعني مدرسة، سواء مدرسة تفسيرية، مدرسة في الحديث، يعني مدرسة متكاملة. وهؤلاء الطلبة جمعوا علما غزيرا عن ابن مسعود، وتركزت هذه المسألة في المدرسة في العراق تحديدا. ابن مسعود صلى صلاة بين علقمة والأسود، يعني توسط بينهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام. العلماء صراحة اختلفوا في حديث ابن مسعود، الحديث المفروض من الحديث المشهورة، وهو حديث حديث صحيح، بل هو في يعني الحديث المشهورة كثيرا يعني في السنة. فالحديث هنا ابن مسعود رحمة الله عليه قالوا، يعني طائفة من أهل العلم قالوا أن الحديث هذا منسوخ. لماذا؟ لأن ابن مسعود تعلم بعض الكيفيات في الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أخذها عنه في مكة، وهذا الحديث ذكرت فيه بعض الكيفيات التي ترك العمل بها. زي إيه؟ في وضع كده اسمه التطبيق. هذا الوضع كان موجودا قديما. ما معنى التطبيق؟ أن الإنسان في حال الركوع المشهور عندنا الآن كما ذكرنا في كيفية الصلاة، أن الإنسان يركع ويضع يديه على ركبتيه. ده الوضع المشهور حاليا، الإنسان كأنه يقبض على كل ركبة بيده. ولكن الوضع القديم كان اسمه التطبيق. ما معنى التطبيق؟ أن يضع الإنسان كفه على كفه، يأتي بالكف اليمين ويضعه على الكف اليسرى فيطبق بينهما هكذا، يضع الكف على الكف، بطن الكف على بطن الكف. تمام؟
ثم يضعهما بين فخذيه. يعني بدل ما هيمسك بركبتيه لا هيطبق الكفين ويجعلهما بين ايه بين فخذيه وركبتيه. ده اسمه ايه؟ اسمه وضعية التطبيق. وهذه الوضعية اجمع العلماء على نسخها، لان الاحاديث التي روت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه. فبالتالي قالوا كيفية التطبيق منسوخة، وكذلك الوضع الذي وقف فيه ابن مسعود بين المأمومين يتوسط بينهما منسوخة. لكن في طائفة أخرى قالوا يعني هي ليست منسوخة ولكن قد يعمل بها في حال الضرورة كما ذكر المصنف هنا، وهذا هو لعله الأقرب. يعني لو أن المكان فيه ضيق، مسجد امتلأ بالمصلين، فلا مانع أبدا أن يتقدم الصف الأول وأن يكون الإمام بين المأمومين ويصلي بهم في هذا الحال، لا بأس بهذا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. طبعا بالنسبة لإمامة المرأة كنا ذكرناها عندما تكلمنا على محنة الإمامة، فالمرأة يجوز لها أن تأم النساء، وإذا وقفت موقفها يكون بين النساء تقف في وسطهم، كما صح هذا عن عائشة رضي الله عنها قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. طيب هنا لدينا مسألة، لو صلت النساء مع الرجال أين تقف المرأة؟ هنا المرأة تكون في خلف الرجل حتى ولو صلى الرجل وحده. يعني لو هنفترض ان في رجل يجوز له ان يصلي في بيته ويأم زوجته، فان في هذه الحالة يقف الرجل وتقف المرأة وراءه. طيب لو هيصلي ومعه ولد ابن له مثلا وزوجته، هيبقى ترتيبهم كالآتي: الرجل ومعه الولد يصفون صفا واحدا والمرأة من ورائهم. فالشاهد أن المرأة تصف من وراء الرجال، وكما هو واضح هنا في الحديث عن أنس رضي الله عنه. أعتقد الوقت لن يسمح بأكثر من هذا، أنا أتوقف إن شاء الله عند المسألة الخامسة، ما يتحمله الإمام عن المأموم. بالنسبة إن شاء الله للقائنا الأسبوع القادم، يعني قد يكون لنا إن شاء الله في قد يكون هناك بعض الارتباطات، يعني في زي دورة مرتبط بها كده الأسبوع القادم، يعني لمدة 3 أسابيع سيكون هذا الموعد بالنسبة لي مشغولا. فإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى سيكون هناك تنسيق مع إخواننا القائمين على الغرفة عشان إن شاء الله يعني إيه نوفر موعد بديل. فإن شاء الله يعني هنعلن عن الموعد البديل، هو مدة 3 أسابيع بس لارتباطي بموعد دورة يكون في سفر وكده، فهنغير بس الموعد في هذه الفترة. طيب في سريعة كده هنا في سؤال، إذا كان النساء تصلي جماعة مع الرجال لكن هناك مكان آخر، هل لابد أن يكون الصف الأول للنساء ليس بسبب من يعني يتركون الصف الأول، مع العلم أن المسجد يكون ممتلئا؟ أو نفس القضية، يعني هو نفس مسألة التقدم على الإمام، فيكون هناك مراعاة لئلا يتقدم على الإمام لأن صلاته متابعة أيضا للإمام، فلا يتقدمون على الإمام إلا العذر. لو امتلأ بقى المسجد تماما هنا لا بأس أن يتقدم الصف قليلا حتى لو تقدم على الإمام للعذر كما ذكرنا. رجل مريض عنده السكر وله رجل مبتور، أسأل الله يعني أن يجره خيرا على صبره على هذا المرض. يعني يجمع صلاة الظهر والعصر لأنه لا يوجد أحد يساعده في البيت في هذا الوقت، وكذلك يجمع المغرب والعشاء، هل هذا يجوز لأنه يكون في مكان لا يوجد به ماء ولا يستطيع الوضوء في المسجد لوحده ويؤجل المغرب حتى يرجع البيت ويصلي؟ والله يعني بداية هو بالنسبة لهذا الرجل هو من المرضى، فهذا وليس على المريض خرج، هذه قاعدة عامة لدينا، فهو ينظر فيما هو أنفع له. ولكن لو كان هناك يعني لا يجعل هذا الحال حالا مستديما، لو كان هناك من يساعده، ولو حدث هناك أو وجد هناك من يقوم بأمره، فهنا نقول له صل الصلاة في وقتها، يجعل هذا في باب الرخصة فقط ولا يجعلها هو الحال الدائم. يعني بعض الناس أحيانا يجعلون الرخصة هي الأصل، لا، هو الأصل إبقاء العزائم وجعل الرخص في مظانها فقط. فلو وجد من يساعده فهنا في هذا الحال لا يترخص للجامع، تمام؟ فضلا عن أن مسألة يعني الارتباط ما بين الوضوء والجمع، يعني ارتباط قد يكون ضعيفا، يعني هو في يستطيع أن يظل على وضوئه في الفترة مثلا ما بين المغرب والعشاء فترة قصيرة وليست طويلة، يعني ممكن يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته، فلا يجعل الأصل هو إيه الرخصة، إنما يجعل الرخصة أمرا عارضا. سؤال: لو دخلت امرأة المسجد لصلاة الجماعة أين تقف؟ الأصل أن يصف خلف الإمام. يبقى اتفقنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وجعل جابر وجبار جعلهما عن خلفه، يبقى هما لما كان هناك صف محاذي للإمام وكان وراء الإمام مباشرة، فبداية الصف يكون من وراء الإمام. ودي من أخطاء برضو الشائعة جدا، أن الناس يظنون أن بداية الصف ستكون من يمين المسجد، على اعتبار أن خير الأماكن اللي هو ما يامن الصفوف. فبعض الناس، ودي بتحصل لنا مشاكل كثيرة حقيقة في المساجد بسبب هذا، بعض الناس يبدأون الصفوف من اليمين، من يمين المسجد، ويتركون المنطقة اللي هي وسط خلف الإمام مباشرة، اللي هي في وسط المسجد. فكذلك الحال بالنسبة للمرأة، المرأة إذا بدأت الصلاة أو الرجل لو دخلت المسجد تبدأه من المنتصف كأنها تصلي خلف الإمام، لا تبدأه من اليمين. هذا هو الصواب في المسألة. حكم الصلاة خارج المسجد في فضاء مسيج من غير سقف بالنسبة للمرأة، يعني لا بأس بها، ده يعني هو الأصل بس إن هي تكون مستورة عن الأعين لتؤدي الصلاة بغير حرج يعني. ومسألة وجود السقف من عدمه هي مش مشروطة، يعني مفيش فارق فيها إن شاء الله. طيب احنا إن شاء الله أعتقد الساعة بقت 10، يعني عشان بس ما ندخلش في وقت اعتقد رأيكم عندكم درس الوقت، مش كده اخواننا القائمين على الغرفة؟ الدرس 10:30. طب كويس، انت ما قلتليش نيجي يا جماعة، كنا ناخد شوية. طيب على كل مفيش حرج، طب ناخد شوية اسئلة طالما الموضوع عندنا متسع شوية. طيب بداية، متى نطلب العلم الشرعي؟ الإنسان لا ينفك عن العلم الشرعي في أي لحظة، يعني في كل مراحل الحياة، طالما هو مكلف بل ومن قبل التكليف بيطالب بالعلم الشرعي. هي قضية ما العلم الذي نطلبه، مش متى نطلب العلم. فأنت مثلا قبل التكليف أنت مطالب بتعلم الصلاة والتدرب عليها حتى إذا ما جاء وقت التكليف تكون مستعدا للصلاة. فإذا ما كلف الإنسان هيكون مطالب أكثر وأكثر بتعلم الواجبات التي عليه. فهي القضية أصلا كلها في قضية ما الذي يلزمك حتى تطلبه. فالإنسان مطالب بتعلم العلم الواجب بتاعه. إيه العلم الواجب؟ العلم الواجب عندي العلم الذي أحتاجه لتصحيح عقيدتي في الله ولتصحيح عبادتي. فبتطلب أنت اللي بيلزمك في هذه المرحلة، ثم يترقى الإنسان بعد ذلك في مراحل طلب العلم، وكلما زاد كلما كان له خير. فالعلم الشرعي نطلبه من الآن. كيفية تحرير أقوال العلماء في المسألة إن كانت خلافية؟ هذا يتطلب بالنسبة للإنسان أن يكون لديه أدوات التعامل مع الخلاف. فأدوات التعامل مع الخلاف تتطلب أن يكون الإنسان عالما بالأدلة وعالما بالخلاف وثبوتها، ثم يعلم بعد ذلك كيفية الاستنباط منها، ثم يعلم بعد ذلك
لو حدث هناك خلاف في هذا كيف يصل إلى مرحلة الترجيح؟ وهذا يتطلب أن يكون الإنسان لديه علم بالقرآن وبالسنة وبعلومهما واللغة العربية وبالاختلافات وكيفية التعارض والترجيح الأصولي وهكذا. فله أدوات كثيرة الإنسان يعني يحتاج إلى مرحلة من طلب العلم حتى يصل إلى هذه المرتبة. وبالتالي فالإنسان يشغل باله بما يلزمه في مرحلته. مرحلة الترجيحات بين أقوال العلماء هذه مرحلة تكون متقدمة إلى حد ما في طلب العلم. فالإنسان المبتدئ في طلب العلم أنصحه ألا يدخل في المسائل الخلافية الآن، إنما عليه أن يشغل باله بما يحقق به عبادته هو. فهيحتاج الإنسان في بداية طلب العلم أن يكون مقلدا، يحتاج هذا أن يجعل لنفسه جهة أو شخصا يقلده فيما يختص بتعبير بما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، حتى إذا من الله عليه بمزيد من العلم يستطيع فيه النظر ويستطيع فيه أن يقلب النظر في الاختلافات وفي الأدلة. ودي تأتي إن شاء الله بعد إنعام الله على العبد بالمدارسة وبالممارسة. تم إنشاء مسجد وليس فيه مصلى للنساء، ولكن هناك مبنى ملحق به لتحفيظ القرآن، هل يجوز عمل المصلى للنساء في الدور الثالث منه ويصلون مع إمام المسجد؟ والله لو لم يكن هو الأولى طبعا أن يكون هناك، ذا أولى الأشياء أن يكون هناك اتصال مع الجهة التي يصلي فيها الإمام، وأن يكون هناك فصل كامل نظرا لما يشوب الصلاة أحيانا من العوارض التي يعني كثيرا تحدث لنا مع قطع التيار الكهربائي وغيره وهكذا. فلو كان هناك إمكانية بوجود زي ملحق خلفي ويسدل عليه الستار فهو أولى بكثير. إلا أن نستطيع وضاقت بنا السبل فلا بأس بهذا الملحق كحل مؤقت. وإن كنت دائما أنصح في مسألة الصلاة صلاة النساء مع الرجال ألا تكون منفصلة انفصالا كاملا، فيكون هناك شيء من الاتصال بحيث أن لو حدث أي شيء من العوارض التي تحدث في الصلاة ألا يكون هناك خلل في صلاة النساء. وهذا ما نراه كثير في الوطن، أقصد فقه الصلاة. ومش محمد كده يعني الإنسان يبدأ في مطالب بفقه الصلاة، أنه يجب عليه أن يتعلم فقه الصلاة منذ أن كلف بالصلاة، فأنت مطالب بها. لكن أنا مطالب بإيه بقى في فقه الصلاة؟ أنا مطالب في المرحلة الأولى في فقه الصلاة بما أستطيع معه أن أصلي الحاجة العملية دلوقتي، ثم بعد يأتي التدرب والتوسع في المسائل بالتدريج على حسب ما يفتح الله لك من العلم. متى نقول على العريس المتقدم ملتزما؟ والله يعني وطن يعني كلمة الملتزم هذه بقت بتاخد عندنا شيء من المعاني احيانا بقت محتاج بعض التحرير. يعني انا افضل ان انا استخدم بدلا من تعبير الانسان الملتزم الانسان الصالح. الانسان الصالح ادق في التعبير لصفاء الدلالة كلمة الصالح عن كلمة الملتزم. كلمة الملتزم دي مبهمة وبقى بتاع يعني بتعني لنا في بعض الاحيان المظهرية اكتر منها التدين الحقيقي. فمثلا في العرف عندنا خاصة انا بتكلم عندنا في مصر كلمة الرجل الملتزم هو عبارة عن ايه؟ انسان ملتحي بس. يعني هي دي بقت اللحية عندنا هي دي علامة السمت العام للالتزام. لكن مسألة الديانة يعني اعمق من كده بكثير. المقاومات اللي بناء عليها ان انا اقول الانسان ده انسان صالح هي ليست مجرد فقط وجود اللحية، وإلا فنحن نعلم علم اليقين ان هناك من يلتزم بالهادي الظاهر، وبالفعل قد يكون انسان مطلقا للحية وهو من افسد اهل الارض. انا اقول هذا ولا نستحي من هذه الحقيقة. وكذلك الحال قد تكون امرأة منتقبة متسترة 100% وتكون هي من افسد اهل الارض، وهذا ليس ببعيد. الحقيقة وحقيقة انا لا نسهب بنفسي ولا اتجنى على احد. يبقى اذا القضية عندما اضع المعايير ليس هناك معايير اجتهادية، المعايير بتاعتنا معايير فرعية. فالإنسان الصالح هو الإنسان الذي يكون على علم بما يلزمه وعلى عمل بما تعلمه، بس نقدر نقول كده كاختصار. إنسان صالح يعني إيه؟ يعلم ما يلزمه ويعمل بما يعلمه. لو حطيت في هذه المعايير هتجد إن شاء الله أن هي معايير منضبطة لا تتأثر لا بزمان ولا بمكان. فالإنسان المتقدم ليه هيكون بالنسبة لي عندي معايير كثيرة، أنظر في عبادته، أنظر في علمه، أنظر في أخلاقه التي اكتسبها من وراء كل هذا، تعاملاته مع الناس أخبارها إيه، هل يا ترى حيز الدين عنده بقى مجرد أشياء ظاهرة أو عبادات وطقوس بيؤديها ولا أثر له في حياته في ورعه وفي زهده وفي تغيير فكره في الحياة، وهكذا. يبقى في عندي مكونات كثيرة أنا بدأ أضعها، منها اللحية، مش كلها اللحية، لاحظ جيدا خاصة في بعض المجتمعات اللي اللحية فيها مسألة حرجة. عندنا في مصر اللحية دي مسألة حرجة، بعض الناس يكونون على صلاح وعلى دين وعلى علم وعلى خلق وكل ده، لكن يتحرج من مسألة اللحية لبعض التخوفات الأمنية مثلا أو غيرها. بعض الناس مثلا في بعض المهن هو ما عندوش مهنة تانية ويلزم تمام الإلزام ألا يطلق لحياته بسبب هذه الجهة التي يعمل فيها، وهكذا. إذا عايزين يكون بحثنا في المسألة يكون بحث أعمق قليلا، إنسان بيضع المعايير وليس معيارا واحدا. هل هناك حرج لو كان مصلى النساء محاذيا لمصلى الرجال؟ لا، هو ليس هناك حرج، لكن أنا أقول في مثل هذه الأمور أنا أفضل أن مصلى النساء يكون فيه شيء من الاتصال بمصلى الرجال لو حدث انقطاع للتيار الكهربائي، وكذلك أن تراعي يعني النساء مسألة عدم التقدم على الإمام وهكذا. ما العلم الذي نطلبه؟ نطلب العلم اللازم لك. أنت تريد أن تصلي يبقى هتطلب فقه الصلاة، أنت تريد أن تصوم يبقى عندك فقه الصيام، أنت تريد أن تعبد ربك على يقين يبقى تحتاج للعقيدة وهكذا. فدي مسألة يعني إيه محتاجة بسط شوية في القول، ما ينفعهاش السؤال العابر. ولعلك لو أخذت بس كده جولة في بعض الدروس الموجودة حتى عندنا هنا على الطريق إلى الله هتجد بعض الدروس المفصلة في كيفية البدء في طلب العلم إن شاء الله تعالى. استخرت ربنا في أمر وما زالت الحيرة عندي، كيف أعلم اختيار الأفضل في الاستخارة؟ الأفضل سيكون بإذن الله بعد استخارتك أن تقدم على هذا الأقرب ليك بعد الاستشارة. يبقى أنا بستخير وبستشير، بأعمل أولا وأقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فقري وعجزي وأسأله أن يمن علي بالهداية في هذا الأمر، ثم أستشير الناس وأرى ما هو أصلح وأتقدم عليه. إن وفقني الله سبحانه وتعالى فهذا هو نتيجة الاستخارة، وإن لم يوفقني فهذا أيضا نتيجة الاستخارة. فليس من دلائل الاستخارة مسألة الانشراح الصدر، يعني لا يشترط دائما انشراح الصدر في المسألة. هو طبعا هو دي احد الامارات وليس كل الامارات، والانسان ممكن يكون محتار يرفع هذه الحيرة بالاستعانة بعد الله سبحانه وتعالى بأراء اهل الخبرة وهكذا. فتوكل على الله واقدم على ما يصل اليه بحثك، وتكون نتيجة الاستخارة ان شاء الله في النتيجة النهائية. حكم صلاة النساء خارج المسجد في الساحة هو يجوز، ويكون الأفضل طبعا أن يكون مستترات عن أعين الرجال، ده الأفضل وسهل جدا نحن نصل إليها. يعني لا نقول أن صلاة المرأة أمام الرجال صلاة بطلة، لا مش بطلة طبعا ولا في أي إشكالية أصلا، ولكن إحنا نقول الأفضل والأستر لهن أن يصلين في حيز يكون مستورا عن أعين الناس طالما في هناك إمكانية لهذا. طيب بالنسبة لإخواننا معنا هنا في المعهد، هل يكون ستر النساء في المسجد خلف الإبهام؟ يجوز، وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نقول والله كلما كان المسألة أكثر سترا من مجرد الستارة، يعني لو في هناك حائط أولى وهكذا، كلما كان أسطر كلما كان أفضل. يعني
طيب هل هناك أي استفسار آخر؟ أحسن الله عليكم. طيب نراكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله، وبإذن الله سنخبركم بالموعد اللي هيكون عليه الأسابيع القادمة، ولعل إن شاء الله نجد موعد إضافي، يعني عايزين في فترة الأجازة إن إحنا كلنا يعني نمشي في أسرع شوية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.